بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. تحدثنا في ليلة ماضية عن موقع سورة المائدة المتميز تشريعيا باعتبار أنها من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، مما يكتبها موقع المهيمن والناظر إلى ما سبقها من تشريعات وآيات. ويترتب على هذا أنه ينظر إلى ما ورد في سورة المائدة باعتباره ناسخا مرة ومخصصا أخرى. لو تعارض بحسب الظاهر مثلا ما ورد في آيات سابقة مع ما ورد في سورة المائدة، فإنه ينظر إلى ما جاء في سورة المائدة على أنه ناسخ لما سبق، وأحيانا مخصص لعمومات الآيات التي جاءت ونزلت قبل سورة المائدة. وهذا هو الذي جعل الخلاف بين عدد غير قليل من فقهاء المسلمين فيما يرتبط بحكم هذه الآية المباركة الذي تشرعه بالنسبة إلى النكاح من أهل الكتاب. فهل هو جائز أو غير جائز أو يفصل بين موارده؟ نتعرض إليها إن شاء الله بعد قليل، ونمر مرورا إجماليا على فقرات الآية المباركة. الليلة الماضية تعرضنا إلى قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ثم عطفت الآية المباركة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي هاتان الفئتان أيضا أحلت لكم العفائف من المؤمنات. كلمة محصن ومحصنة واردة في أصل هو الحاء والصاد والنون، ومنه الحصن المعهود والقلاع، الحصن بمعنى القلاع، وكأن ومنه أيضا المرأة المتزوجة والرجل المتزوج يقال لهما محصنين باعتبار أنهما دخلا في حصن عن الانزلاق إلى الجريمة وإلى الفساد، فقد يكون ما يحملانه من توجيهات دينية وفضائل نفسية قد يكون ذلك حصنا يمنع الإنسان عن الجريمة والانزلاق ويكسبه العفة، وقد يكون أمرا خارجيا كزواج الإنسان. إذا تزوج الإنسان فقد أحرز نصف دينه وفي أخرى ثلثي دينه، وهذا يعني أنه وفر في نفسه حالة من التحصن تجاه الجرائم التي لها منشأ جنسي وشهوي. الآية المباركة تقول: كما أنه قد أحل لكم الطيبات والطعام، طعام أهل الكتاب من الحبوب وما شابه، كما ذكرنا في ليلة ماضية خلافا لما ذهب إليه فريق من المسلمين عندما استدلوا بهذه الآية على حلية الذبائح. الآية تقول: المحصنات من المؤمنات حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي اليهود والنصارى المحصنات منهن، العفائف منهن على رأي أو الحرائر، هذول أيضا قد أحل لكم نكاحهم والتزاوج معهم. متى؟ إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، علاقات سرية والخدم والصداقات التي لا تكون مشروعة هذه ممنوعة. إذا أيضا أردتم الزواج لابد أن يكون هناك أجر ومهر بين الطرفين، وإلا كان والزنا شيئا واحدا، ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هنا ما هو معنى الإيمان الذي إذا كفر به كان من محبطي العمل وكان من الخاسرين؟ آراء مختلفة. بعضهم قال أن هنا يوجد تقدير، مثلا من يكفر برب الإيمان، بدين الإيمان، برسالة الإيمان، فقد حبط عمله، وإن كان عمله في تفاصيله طيبا وخيرا، إلا أنه لما كانت عقيدته فاسدة وكان كافرا بدين الإيمان برب الإيمان، هذا لا ينفعه ذلك العمل التفصيلي وإن كان خيرا. فيقول هنا من يكفر بالإيمان لابد من تقدير كلمة قبل الإيمان حتى يستقيم المعنى، لأن الإيمان فد عقيدة بشيء آخر، كيف يكفر بالإيمان؟ إنما يكفر بالعقيدة لا بنفس الإيمان. بعضهم قال لا، الإيمان هنا كما استعمل في آيات أخرى بمعنى الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، في بعض التفاسير ورد أنها صلاتكم، فكما هي هناك هي هنا أيضا، من يكفر بالصلاة يحبط عمله، لأنه بين الإنسان وبين الكفر هو الصلاة، فإذا كفر بها فقد أصبح كافرا، وهي بمنزلة إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، وهي عمود الدين والأساس الذي يرتكز عليه، فإذا كفر بها إنسان فقد حبط عمله ولا ينفعه وهو في الآخرة من الخاسرين. في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام أن الإيمان هنا يؤول بأمير المؤمنين عليه السلام، وذلك إشارة إلى ما ورد عن رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات. حيث أطلق على أمير المؤمنين عليه السلام أنه الإيمان في يوم الخندق، عندما قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله. طبعا لا يمنع أن يكون هم المعنى الأول صحيح والمعنى الثاني صحيح والمعنى الثالث صحيح، فإن للقرآن الكريم بطونا وله تأويلات متعددة وله وجوه مختلفة، ولو كان للقرآن وجه واحد ومعنى واحد لكان لزمن واحد، لكن له قدرة على أن يعطي معاني متعددة ومختلفة، يمكن للإنسان كلما غاص في بحر القرآن عاد ممتلئا لآلئة ومعاني. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا فد مرور إجمالي على هذه الآية المباركة. أصل الحديث هو حكم العلاقة الزوجية بين المسلمين وبين نساء أهل الكتاب. أقدم لهذا الموضوع بعدة مقدمات. المقدمة الأولى أننا نلاحظ المشرع الإسلامي قد منع في حالات معينة الإنسان المسلم من الانفتاح الكامل على بعض الفئات الاجتماعية تبعا لما للانفتاح عليها من آثار سلبية على دين الإنسان وعلى أخلاقه وإيمانه. يشوف يرصد الإسلام أن هذه الفئة إذا اختلط بها الإنسان من الممكن أن تؤثر تأثيرا سلبيا في دينه، تؤثر تأثيرا سلبيا في إيمانه، فيقول هذه الفئة لا تختلط بها، يشرع تشريعات تمنع الانفتاح الكامل، تمنع الارتياح الكامل لتلك الفئة. وهذه الفئة سواء كانت مشتركة في الدين أو مختلفة في الدين، مثال كفار، كفار يرى كثير من المفسرين وكثير من الفقهاء أن التشريع الديني القائم على أساس نجاسة الكفار ولو غير الكتابيين، لأن عندنا ثلاث آراء. الرأي المشهور أن الكافر نجس، الرأي الثاني يقول الكافر غير الكتاب نجس وأما الكتاب فليس بنجس، رأي ثالث وهو أقل الآراء أتباعا يقول لا الكافر مطلقا ولا أهل الكتاب، كل هذول مو نجسين. ثلاث آراء. الرأي الأول كان هو المشهور بين القدماء أن الكافر مطلقا سواء كان يهودي أو كان ملحد، كان أهل الكتاب أو ليس من أهل الكتاب، هذول نجسون لا يجوز ممارسة الحياة الطبيعية معهم، هو من الأعيان النجسة. هذا الرأي كان هو المشهور عند القدامى، شهرة غالبة. رأي آخر يرى أنه لا، الكافر قسمان، قسم أهل الكتاب كاليهود والنصارى وقسم غير ذلك كاللادينيين كالمشرك كالوثني. هذول أهل الكتاب طاهرون والكفار غير أهل الكتاب نجسون، وهذا تقريبا رأي العلماء المعاصرين الآن ومراجع التقليد غالبا. رأي ثالث يذهب إليه ولو على مستوى البحث العلمي وأتباعه قلة، ومن الكبار لم يعهد هذا، يقول أنه لا، أساسا الإنسان طاهر سواء كان نجسا، سواء كان أهل كتاب أو كان وثنيا، ماكو فرق، كلهم طاهرون. احنا نتكلم بناء على ما هو الرأي المشهور وهو في حدود الكفار من غير أهل الكتاب، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وروايات كثيرة في هذا المجال. يرى كثير من الفقهاء أن هذا التشريع إلى هدف، إلى غرض، مش لون ما كان، وغرض هذا التشريع أن المشرع الإسلامي لا يريد أن يكون هناك علاقة ذات أبعاد منفتحة وذهاب ورواح ومودة وألفة بين الكافر والمسلم، لكي لا يتأثر المسلم بما عند الكافر، فوضع حاجز بينه وبين الكافر، حاجز تشريعي، ما يقدر يخلي حاجز جغرافي، ما يقدر يجر جدار بين هذه الفئة وهالفئة، فخلى حاجز تشريعي يقول له ترى دير بالك هذا نجس وأنت طاهر، هذا إذا سلمت عليه برطوبة لازم تروح تغسل إيدك، وإن كان بحسب الظاهر نظيف جدا والعطر منه يفوح على بعد أمتار، لكن هذا عندي أنا الخالق، عندي هذا قذر، عندي هذا نجس، ينبغي أن تتعامل معه ضمن قواعد وأن لا تنفتح عليه انفتاحا كاملا. وبعض هؤلاء يقول خصوصا هذا الأمر في بداية الدعوة الإسلامية. ليش؟ لأن في بداية الدعوة يحتاج أن تكون هناك صيانة لمجتمع المسلمين، الكفار إلهم الغلبة، عدهم الأموال، عدهم القدرة، عدهم الدنيا، عدهم الإعلام، عدهم كل شيء، ومن شأن ذلك أن يؤثر في الإنسان المسلم الذي لا يمتلك هذه الأشياء. لذلك الشارع إجى وسحب جدار تشريعي بين هذه الفئة وتلك. هاي مقدمة خليها ببالك لأنه راح تحتاج إليها. المقدمة الثانية أنه لابد ما دام الناس يعيشون فإن الناس إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، لابد أن يتعايشوا مع بعضهم، ما ممكن أن ينفصل الناس عن بعضهم. إذا صار هذا الأمر فلا بد من وجود علاقة معينة بين هذه الفئات، مثلا بين أهل الكتاب وبين المسلمين راح تصير علاقة. ما هي طبيعة تلك العلاقة؟ هل ننعزل عنهم انعزالا تاما او لا ننفتح عليهم انفتاحا تاما او ننفتح عليهم انفتاحا مؤثرا ايجابيا؟ ان ننقطع عنهم انقطاعا كاملا نهائيا هذا غير ممكن بفعل تداخل المجتمعات الانسانية، والإسلام ما جاء لكي يخلق حالة من العداء بين الإنسان المسلم وبين نظرائه في الديانات الأخرى، ما يريد يصنع حالة حرب وحالة مواجهة، وما يريد يصنع حالة انكفاء، لكن في نفس الوقت أيضا يريد أن يكون عقيدة المسلم أكثر من هذا، يريد أن يؤثر المسلم في سائر المحيطات والآفاق الاجتماعية الأخرى. لازم يكون هو جهة التأثير، يكون هو جهة الدعوة، هو يكون جهة الاستقطاب، مو يصير إنسان متأثر بتيارات أهل الكتاب أو الكفار أو غيرهم. لازم يحصل نفسه واحد واثنين اكثر من هذا ايضا يبدأ حالة التأثير في تلك المجتمعات بدعوتها للإسلام. اخذنا اذا هالمقدمتين، على ضوء هذا نستطيع ان نفهم الآية المباركة التي تشرع حلية نكاح الإنسان المسلم من أهل الكتاب دون العكس. بينا في ليلة ماضية ليش قال القرآن الكريم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، حتى يقول هذا لا يجري في موضوع النكاح. النكاح أنت تأخذ من أهل الكتاب وأهل الكتاب لا يأخذون منك. أنت تتزوج فيهم وهم لا يتزوجون فيك للجهة التي ذكرنا إجمالها ونذكر تفصيلها بعد قليل. الإسلام يجي يقول قبل كان أي نوع من أنواع الاتصال بين المجتمع المسلم وبين المجتمعات الكافرة سواء كانت أهل كتاب أو لم تكن أهل كتاب، هذا الاتصال، هذا الانفتاح، هذا التعامل ممنوع. هناك جدار تشريعي يقول أن أي نوع من أنواع الاتصال سواء بأهل الكتاب رجالا نساء أو بالكفار هذا ممنوع، لأنه اتصال بعين النجسة. زين، هذا كان محكوم ضمن ظروف معينة. اليوم اختلف الموضوع، اليوم أحل لكم الطيبات، طعام الذين أوتوا الكتاب اللي كان في السابق حتى هالمقدار مقطوع ما في مانع منه، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامكم حل لهم. خلي يصير نوع من التداخل، نوع من التفاعل، نوع من الانفتاح. وأيضا أحل لكم أن تتزوجوا بنسائهم محتمين غير مسافحين. ليش ما لازم هم يتزوجون فينا وإحنا نتزوج فيهم؟ لجهة التأثير والتأثر. تعلمون أن الزوج في الغالب مؤثر في زوجته، في الغالب الزوج يؤثر في زوجته، نمط حياتها يتغير، نمط حياتها يتغير بحسب ما يكون عليه الزوج. هذا القاعدة هالشكل، وإن كان أحيانا أكفت امرأة تجيب لها مو زوج واحد، تجيب لها 20 رجال وتغير حياتهم وتبدل شؤونهم، لكن هذا مو القاعدة. القاعدة ليست كذلك، هي امرأة استثنائية قوية الشخصية أو متسلطة، أو أن هذا الرجل هو ضعيف الشخصية، هذا لا يشكل قاعدة. القاعدة عادة أن الرجل يؤثر في زوجته، يؤثر في توجهاتها، يؤثر في نمط حياتها، وإله عادة السيطرة، وإله عادة التوجيه، وبيده الإدارة. أولاده المفروض بحسب القاعدة هو اللي يوجههم، هو الذي يديرهم. إذا كان هالشكل فلا يصح أن تأتي المرأة المسلمة وتكون تحت رجل كافر ولو مسيحي. ولذلك يفتي فقهاؤنا، بل فقهاء المسلمين، إلا من شذ وندر في هذه الأيام بعض الفتاوى من غير فقهاء الإمامية أثارت ضجيج ونوع من الاعتراض بالنسبة إلى النساء المسلمات في الغرب اللاتي يسلمن ويبقى أزواجهن على عقائدهم السابقة. بعض الفقهاء المسلمين أفتى بجواز أن تبقى الزوجة تحت زوجها إلى ما شاء الله، ما يخالف. وقد أثارت هذه الفتوى حتى في الوسط السني اعتراضات ونقاشات. طيب، أما المشهور عند فقهاء أنه بل يكاد يكون أمرا إجماعيا أنه لا يجوز أن يتزوج الكافر امرأة مسلمة، حتى أن أحدهم جاء يسأل الإمام الصادق عليه السلام وطلب منه الدليل على ذلك، فقال قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال وأي سبيل أعظم من الزواج؟ إذا أنت سلمت رقبتها بإيده بعد أي سبيل أعظم من هذا؟ أي توجيه أكثر من هذا؟ القرآن يقول لن يجعل من الناحية الشرعية ما يصير هذا. طيب، فإذا أنت عجزت زواج المسلمة بكافر، أي سبيل أعظم للكافر على المسلمة من هذا؟ لذلك الرأي العام عند فرق المسلمين المختلفة اعتمادا على القرآن عدم جواز زواج المرأة المسلمة من الرجل الكافر. أما الشيء الآخر وهو زواج الرجل المسلم بالمرأة غير المسلمة، هنا لما نلاحظ القرآن فيه آيات مختلفة بحسب الظاهر، ولذلك صارت محط لنقاش المفسرين والفقهاء. مثلا عندنا في سورة الممتحنة ولا تمسكوا بعصم الكوافر. كوافر جمع للكافرة، تجمع على كافرات وكوافر. الآية تقول لا تمسكوا بعصم الكوافر، لا تبقوا إياكم هذه النساء الكوافر تحت عصمتكم وتحت أيديكم. في آية أخرى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. من اجوا بعض الفقهاء ما قالوا الحكم هنا صريح، لا يجوز الزواج من امرأة كافرة ولا مشركة، والنساء اليهوديات والنصرانيات لا سيما في بعض مذاهبهم يقولون ويقولن بأن الله ثالث ثلاثة، فإذا هن مشركات هن كافرات، لا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هنا لا تنفع سورة المائدة، تنفع في كل مكان، بس هنا من هالجهة من جهة كونها متأخرة. اجوا فقهاء المسلمين الآخرين وقالوا لا صحيح، ربما كانت تلك الآيات تشمل مورد نساء أهل الكتاب، ولكن اجت هذه الآية تقول أحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وبالتالي أحلت ما كان محرما، إما لأنه أساسا لا يطلق على نحو الدقة والحقيقة على أهل الكتاب بأنهن كافرات. مو كافرهم، الكافر يعني اللي ما عنده دين، يعني اللي ما يؤمن بالله أصلا، بينما هؤلاء يؤمنون بالله سبحانه وتعالى حتى على طريقتهم الخاطئة. فكوافر لا، نساء أهل الكتاب لسنا كوافر. مشركات، يقول لك زين المشركات في القرآن الكريم جعل في بعض الآيات المباركة جعل المشركين في مقابل أهل الكتاب، قسمهم إلى قسمين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فإذا كان أهل الكتاب والمشركين يقول العلماء العطف يفيد التغاير والانقطاع، ما يصير هذا أهل كتاب وهو مشرك ويعطفه على نفسه، ما يصير هذا. المشركون فد شيء، أهل الكتاب فد شيء آخر. على فرض كل الأمرين الآية المباركة في الأخير جاءت وقالت اليوم حتى إذا كان في السابق كان هناك حكم معين، اليوم أحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لكن بشرط أن يكونوا شنو؟ وأن تكونوا معهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ضمن عقد شرعي، ضمن اتفاق يكون مقدما فيه أمر المهر حتى يكون بعيدا عن هذه العلاقات المشبوهة غير الشرعية. طبعا هنا حتى لا يبقى البحث ناقص بين فقهائنا الإمامية أعلى الله كلمتهم، هناك رأيان. رأي يقول، بل ثلاثة آراء في الواقع، رأيان مشهوران ورأي نادر. الرأي النادر يقول أنه إحنا ما علينا، وإنما الحكم هو لا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، تلك آيات محكمة، الباقي لازم تؤول بتأويلات. قلت هذا رأي نادر ذهب إليه القلة. وهناك رأيان مشهوران وإلى الآن الفتوى قائمة عليهما، وهما: الرأي الأول يقول أنه يجوز للمسلم نكاح أهل الكتاب، نساءها مو الرجال، نكاح نساء أهل الكتاب دواما وانقطاعا، حال المرأة الكتابية حال المرأة المسلمة، يجوز أن تتزوجها زواجا دائما ويجوز أن تتزوجها زواجا منقطعا. طيب، والجهة في ذلك أنه أنت ما رح تتأثر بأخلاقها، بل الغالب هو أنها هي تتأثر بأخلاقك وبإيمانك وبدينك، ومن الممكن أن يكون هذا طريقا إلى جلب نساء أهل الكتاب إلى الإيمان وإلى الإسلام، واحد من طرق الدعوة هذا. ويشهد لذلك تجارب الكثير من الطلاب الذين كانوا في الخارج، بالفعل يعني قسم كبير من النساء اللاتي أسلمن، بل حتى أثرن في أقاربهن، آبائهن أمهاتهن، كان عن طريق الزواج. يشوفوا هذا الوضع اللي تعيشه الأسرة في الغرب، الوضع المدمر، الوضع المنهار، وضع العلاقات غير المشروعة، وضع الزنا، وضع التنكر، وضع العلاقات والخدن، وأن الواحد منهم عنده زوجة وعنده عشرات الخليلات. ويشوفوا مثلا الإنسان المسلم في التزامه، في تدينه، في أخلاقه، في حفاظه على هذه الأسرة، لعل من أهم أسباب انتشار الإسلام في الغرب هي حالات الزواج التي حدثت، لأن هذا المجتمع يشوف أن هذا الشاب المسلم ولو كان لفترة، أحيانا فترة الدراسة، فيجد فيه مثلا الالتزام، يجد فيه الأخلاق الحسنة، يجد فيه النموذج الإنساني الطيب، فيتأثرن به وبالتالي يجلبن إلى الإسلام. وهذا معنى الانفتاح المؤثر والإيجابي. ذاك لو كان العكس، أن ينفتح المسلمون على الفئة الكافرة منفعلين متأثرين، من الممكن أن دينهم وإيمانهم يروح، لكن بهذه الصورة العكس هو الذي يحصل. فالرأي الأول بين فقهاء الإمامية ويفتى على طبقه، ومن المراجع المعاصرين من يرى هذا الرأي، أن الزواج الإنسان المسلم بالمرأة الكتابية يجوز دواما وانقطاعا، ماكو فرق. وهناك رأي آخر لمراجع آخرين أيضا معاصرين يقول لا، لا يجوز الزواج الدائم. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ليكون هناك إمساك نهائي ولا تكون بينك وبينها عصمة وأنت مالك لها، ولا تنكح نكاح دائم، ولكن لا مانع من حمل الآية المباركة على الزواج المنقطع، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والشاهد يقول على ذلك هو استعمال أجورهن، أجورهن في القرآن أكثر ما وردت فيها إشارات إلى الزواج المنقطع، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. مما يشير إلى أن هذا المقصود به شنو؟ الزواج المنقطع والنكاح المؤقت. فإذا يجوز الزواج المنقطع والمؤقت بهن، ولا يجوز الزواج الدائم. هذا رأي عند بعض فقهاء الإمامية، والرأي الآخر أنه يجوز دواما وانقطاعا. أكو بعض الفقهاء عنده فتوى هم جيدة في هذا الباب، وإن كان يعني ربما تم التفرد بها، وهي أنه لا يجوز للإنسان المسلم أن ينكح على زوجته المسلمة امرأة كتابية إلا بإذنها، بل لا يجوز حتى مع إذنها. بعض الفقهاء يقول أنت الآن متزوج، عندك امرأة مسلمة منسجم معها في أسرة طيبة، رحت إلى بلاد الغرب وشفت هالحمر وهالشجر وكذا وهاجبك الشوق. عمي يا بهاي المرأة المسلمة عندها من الخير ما في القرآن ذكر زوجات النساء المسلمات في الجنة حسب ما يرى بعض المفسرين. أكو عندنا حور عين رزقنا الله وإياكم منهم، فمن هذا الحور العين؟ من جملة أسمانها الصلاة على محمد وآل محمد. قيل أنه واحد حور عين وقسم آخر نفس زوجات المسلمين إذا يريدوهم، طبعا إذا ما كانوا متورطين في هذه الدنيا وأرادوهم في الآخرة. زين، هناك تعبير فيهن خيرات أو خيرات حسان. كثير من المفسرين يقولون هذا التعبير مو طوب الحور العين، وإنما طوب النساء المؤمنات. زين، حتى لا يخلوا بخاطرهم أنه يابا القرآن الكريم كل حور عين وحور عين وحور عين وإحنا شنو ما إلنا رب. طيب لا، إلكم رب وإلكم ميزة أيضا، لكن ميزة وهي خيرات أو خيرات حسان، وتفضل المرأة المؤمنة على الحورية كما ورد في حديث عن أم سلمة. أم سلمة رضوان الله تعالى عليها تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله ما الموضوع؟ يا رسول الله، يوم القيامة المرأة المؤمنة خير أو الحور العين؟ قال لها حسب الرواية المرأة المؤمنة. قالت بما تفضلت عليها؟ قال بصلاتها وصومها وعبادتها. ذيك الحورية جايبينها بقراطيسها وخلوها للمؤمنين، لكن هذه قضت عمرا طويلا في الطاعة، عجن جسدها بطاعة الله في صوم وصلاة وحج وزكاة، فهذه إلها فدميزة إضافية. إذا بعض النساء شوية خلوا فخاطرهم، لا، هذا الحديث إن شاء الله يطيب خاطرهم. فعلى كل حال، إذا كان كذلك القرآن الكريم هذه الفتوى التي يراها بعض فقهاء الإمامية يقول هاي المرأة المسلمة لها قيمة عظيمة إذا كانت منسجمة مع زوجها وإذا كانت مطيعة لربها، إلها قيمة استثنائية. شنو أنت رايح على أساس شوية تلوينات أحسن، لوحة مرة تكون ألوانها أحسن شوية أبيض وأنظر وقد تكون شوية أغمق، لا تروح وراها القضية. تعالوا روح شوف الأصل، هذه امرأة مؤمنة، امرأة مسلمة، هي تفضل الحور العين. شنو تفضل على مرأة كتابية؟ هي أفضل من الحور العين. ولذلك لا ينبغي كما يقول هذا العالم والمرجع، لا ينبغي الزواج على المرأة المسلمة من امرأة كتابية إلا بإذن ترضى المرأة المسلمة واحد يتزوج عليها كتابية. زين، بل حتى لو رضيت يقول الأفضل ترك ذلك. على كل حال، الآية المباركة إذن في صدد إنشاء علاقة بين أهل الكتاب نسائهن وبين رجال المسلمين، وأباحة النكاح منهن إما دواما وانقطاعا وإما فقط على سبيل الانقطاع. وجهة ذلك أن الإسلام بعدما رأى أنه لا يمكن أن يصنع الحاجز التام بين أهل الكتاب وبين المسلمين، صنع نوعا من العلاقة المنفتحة والمؤثرة والتي تنفع في دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، وذلك من طريق التزاوج والتناسب، ولهذا من خير طرق الدعوة إلى الإسلام. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات، هذا يعني يرفع حالة من الابتعاد وحالة من الانكفاء، والمحصنات من المؤمنات حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. يكفي هذا المقدار من الحديث حول هذا الموضوع. هذه الليلة ليلة جمعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا في هذه الليلة، حيث أنها ليلة شريفة في شهر شريف فضيل، أن يبلغنا ما يناسب شأنه. إذا رحت إلى تاجر وقلت له أريد بمقدار ما يليق بشأنك، أعطاك الريال، تقول لي يظهر أن شأنك هالمقدار هذا مو أكثر. إذا تسأل الله اسأله من فضله ما يليق بشأنه، إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. فضل الله، كرم الله، رزق الله لا حدود له ولا حساب عنده. زين، وإحنا في رجاء، لأن هذا الشهر شهر الصوم شهر الصبر، وقد وعد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصائم يطلق عليه أيضا صابر، صابر عن الطعام، صابر عن الشراب في طاعة الله. فنرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. وإذا نزلت بركات الله على الإنسان، رحمة الله على الإنسان، نعمة الله على الإنسان، قل بفضل الله وبنعمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. أنا وأنت نتلهى بهذا الشيء وبذاك الشيء، طيب، لكن ينبغي أن ننشغل باستنزال رحمة الله علينا، ومن أبواب رحمة الله علينا توسلنا بأهل البيت صلوات الله عليه. من أبواب رحمة الله أئمة أهل البيت، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث، وعندكم ما هبطت به رسله. فإحنا نتوجه إلى هؤلاء الأكارم لكي يكونوا شفعاءنا إلى الكريم المطلق. اللهم إنا نتوجه إليك ونستشفع لديك بمحمد وآل محمد، أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن توسع في أرزاقنا، وأن تحفظنا ومن يلوذ بنا، وتهدينا ومن يهمنا أمره، إنك على كل شيء قدير. ليلة زيارة، ليلة تسمى باسم صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، نتوجه إلى هذا العظيم، إلى هذا الكريم، إلى هذا المنقذ بقلوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرجه، وأن يسهل مخرجه، وأن يرأف بحال الأمة بإنفاذه لما ندب له، وأن ينصره ويعزه. من الأدعية هذه الليلة، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فادنب للإمام يا قمر التم إلى مصر. شو وقت يعني؟ هل هذه الأمور ليست أمام عينيك؟ الشاعر يقول تنسى على الدار هجوم العدا، تنسى على الدار هجوم العدا، مذ أشعل الدار بجزل ونار، ورب من فاطمة ضلعها، وحيدر يقاد فوقا جهر. ما أقدر أقول ظلا، ها الشاعر يقول ظلا، وحيدر يقاد فوقا جهار. بعد قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها يا تسبى إلى شر دار. لا تبزغي يا شمس، فآيا يا ها ناديت نادت بحاد العيس دعني على جسم ولي الله لو فالإزار أو خلني عند ابن أمي ولا تأكل من لحمي وحوش القفار نظريت وهي على ظهر الناقة إلى جثة أخيها مكبوبة على تلك الرمضاء مقطوع رأسها ناديت أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام ولكن الأمر كما ترى هذه نياق الرحيل تجاذبنا بالمسير وهذا متني قد اسود من الضارب هذا معنى أنه قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار إذا فاطمة الزهراء ماتت وإن في عضدها مثل الدملج ترمت من العقيل زينب كل أسود من أثر السياط وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر داء يا أرصاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا يا بليا غسل وكفان خلينا ولينا غصبا علي سافريت يا مهجة حشاء يا حتين يا الماضاق من قبل الذبح ما فارقت جسمك عالثرى يا والراس وياك فوق الرمح مشهور يبرى للضعينة وصدت للمس النايات والعبرة جرية صاحت يا راعي المشرعة زينب سبية عقب الخدر للشام يردوها هدية يلي جبتنا قوم ردنا للمدينة نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا